يقولون هذا.
أهودي مات والله أركان الهدى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في ذكرى شهادة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
جمعت في صفاتك الأضداد، فلهذا عزت لك الأنداد. زاهد حاكم حليم شجاع، ناسك فاتك فقير جواد. خلق يخجل النسيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد. شيم ما جمعن في بشر قط، ولا حاز مثلهن العباد. هذه الظاهرة في حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهي اجتماع الصفات المتضادة، ستكون موضع حديثنا هذه الليلة إن شاء الله. والحقيقة هاي الظاهرة راعاها أكثر من واحد، يعني كل من كتب في سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه لفتت نظر هذه الظاهرة، ظاهرة اجتماع الأضداد تقريبا. وكل من استعرض سيرته من الأدباء أيضا لفتت نظر هذه الظاهرة. والواقع هالظاهرة إن دلت إنما تدل على عظم الشخصية، سأنا حاول أستعرض الكياها على الصورة اللي رسمها صفي الدين الحلي، أي الأبيات لصفي الدين الحلي. وإن كان صفي الدين الحلي أخذ هالمعنى في واقع الأمر، اشترك مع ابن أبي الحديد في هذا المعنى. ابن أبي الحديد أيضا استعرض هذه الصورة. ابن أبي الحديد في قصيدة العينية يقول: الحبر يصدع بالمواعظ خاشعا، حتى تكاد لها القلوب تصدع. حتى إذا استعر الوغى متلظيا، شرب الدماء بغلة لا تنقع. زهد المسيح وفتكة الدهر التي أودى بها كسرى وفوز تبع. نفس الصورة اللي رسمها الصفي الحلي بشكل آخر رسمه هو. خلي نلاحظ الآن صفي الدين الحلي استعرض هالظاهرة، انمر بها. يقول له: زاهد حاكم. خلي نشوف أن ذني هالصفتين من الأضداد أو لا. أولا نجي إلى الزهد، نشوف أن الزهد اللي كان عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، هل هو الزهد بالمعنى اللي فهم البعض، يعني الزهد السلبي؟ يو لا، الزهد بمعناه الإيجابي. مو أكو بعض الناس قد يتصور أن الزهد هو الامتناع نهائيا عن لذائذ الحياة، والابتعاد عن الدنيا، والانزواء مثلا في افرض زاوية او في مكان منعزل. لا، الواقع الزهد بهذا المعنى تعطيل للطاقات، والدين ما اجى يعطل الطاقات ابدا. الزهد ما اجى يأخذ صفة يعطل بها طاقات الانسان، ولا اجى يحول من الانسان انسان يعنى بالخرافات. لا، بالعكس، الزهد بمعناه السليم الابتعاد عن المحارم. الإنسان يبتعد عن المحارم، وتكون آماله بالحياة أو ممارساته بالحياة بسيطة، يتناول الطعام البسيط، يلبس اللباس البسيط ومن حلال، ويبتعد عن الانغماس في الدنيا، ويبتعد عن الارتماء في أحضان اللذائذ. هذا الزهد بمعناه الصحيح، بمعناه الإيجابي. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه زهد بالحياة بأي معنى؟ يعني كيف كان زهده؟ خلينا نجي لي واحدة واحدة. زهد الإمام من النوع الإيجابي. الواقع الإمام سلام الله عليه في خلال تعليله للحارثي لما طبع لي قال له أخوي لبس له ثوب قصير خشن وابتعد عن الدنيا ولا يأكل الطعام الطيب ولا يقرب إلى أهله ويدعي أنه زاهد. طبع لي أمير المؤمنين سلام الله عليه قال له قد استهام بك الخبيث يعني الشيطان. قال له هذا مو زهد، الله عز وجل ما أباح اللذائذ وحرمها عليك أنت بصورة خاصة، أنت أهون على الله من أن يحرم من أجلك اللذائذ. الله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ثم قال له أنت تقدر تبعد لك بدار محترمة وتأكل طعام محترم وتلبس ثوب محترم لكن من حلال، أما إذا تشوفني أنا إنما أتخذ هالأسلوب حتى أتساوى بأقل الرعية، حتى الرعية نفسها لا تشعر وجود تفاوض طبقي بيني وبينها، لا حتى تراني أني واحد من عامة الناس. ترى هذه فلسفتي في الموضوع، ولا مو لأن الثوب حرام أو الطعام حرام أو الدار حرام، لا، قال لأني مباحات لسائر الناس. الزهد بمعناه السليم الانتفاع من الحياة بشكل معقول والابتعاد عن المحارم. زين، دخل نجي إلى مظاهر الزهد في حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أولا الإمام علي ماذا كان يأكل؟ سويد ابن غفلة يقول دخلت عليه بالخورنق والسدير، كان هناك بالخورنق والسدير، طبيت عليه وجدت بين يديه ضبوة معلقة. الضبوة إلى الآن يسموها البدو ضبوة، جراب صغير. يقول صار قبيل الظهر قبل الصلاة أنزل هذا الجراب فتحه أخرج منه حفنات من الطعام، يعني إما شعير مهروس، نعم، أو حنطة مهروسة، حفنات أخذ من الطعام لهمها، سويق اسمه، التهم حفنتين وشرب عليهما الماء ومسح بيده على بطنه قال تعشى لمن أدخله بطنه النار. يقول التفتت له قلت له سيدي أنت بالعراق، أنت مو بالحجاز، وأطعمة العراق تملأ الدنيا، وأنت من حقك أن تأكل الطعام حتى تصير لك طاقة على إدارة شؤون المسلمين، لم لا تأكل من الطعام جيد ما تشد به صلبك؟ تفتل الإمام قال له اسمع يا ابن غفلة إن الله يعلم أنها من قطعة أرض لي بالحجاز كنت أزرعها، كانت عندي قطعة أرض من كنت أنا بالحجاز كنت أزرعها وأكل منها، الآن أهلي يزرعونها من بعدي ويبعثوها إلي، أنا أكره أن يدخل إلى بطني إلا الطعام الطيب. كان يأكل ذلك الرغيف البسيط مع شيء من الحشائش الصحراوية، حتى هو أشكل على نفسه في كتابة إلى عثمان بن حنيف عندما ذكر منهج بالطعام، قال وكأني بقائلكم يقول إذا كان قوت بن أبي طالب هذا فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومبارزة الشجعان، ألا وإن الشجر البري أصل بعودا والروائع الخضر أرق جلودا والنباتات البدوية أقوى وقودا وأبعد قمودا. فكان منهج بالطعام هذا، إذا اشتهى التمرة يطلع إلى الخارج يشتري من ميثم التمار شيء من التمر، يأخذه يرفعه بطرف ثوبه ويأتي به إلى البيت، يتلقوا الموظفين شرطة الخميس بعض أرباب الدوائر يا أبا الحسن دعنا نحمله عنك، يقول لا أبو العيال أحق بحمله. وأحيانا يفرح إذا عند قوصرة التمر، إذا جابوا له قوصرة التمر يفرح بها، يقول أفلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة. المهم أن موضوع الواقع موضوع الطعام، منهج الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالطعام كان بهذه الدرجة من البساطة، فالمنهج كان بهذه الدرجة من البساطة من ناحية الطعام. أكل هذا اللون من ويكره أن يأكل إلا من قطعة أرض الله. زين. فيما يخص ملابسه، المؤرخين يقولون كان ينزل إلى السوق، يأتي إلى بزاز لا يعرفه، يشتري منه قميصين، قميص بدرهم وقميص بثلاثة دراهم. القميص أبو درهم يلبسه، والقميص أبو ثلاث دراهم يعطيه لقنبر، يقول لقنبر: سيدي أنت خطيب تصعد على المنبر، ترمقك الفحول بأبصارها، أنت بحاجة إلى اللباس الجيد، وأنا عبد يكفيني الثوب العادي. يقول الإمام: لا، أنت شاب ولك شرهة الشباب، وأنا أستحي من الله أن أتفضل عليك. زين. هذا قميص اللي يأشر هو إلى في بعض خطبه، يقول: أما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل: ألا تنبلها عنك؟ فقلت: اعجب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. ومع ذلك هالثوب هذا اللي لبسه، أو هي هالمدرعة اللي لبسها، هي اللي طلع بيها من الكوفة ورجع بيها إلى أهله. يقولون المؤرخين الإمام يرمين سلام الله عليه يوم من الأيام طبوا عليه جماعة، وجدوا عليه تلك المدرعة. يقول: دخلت عليه وجدته يحمل تلك، دخلت عليه وجدته يلبس تلك المدرعة، فرفع طرف تلك المدرعة، قال: إن الله يعلم أنها القطيفة التي خرجت بها من أهلي بالمدينة. هذا من هو السائل؟ هارون ابن غترة. هارون ابن غترة يقول: طبيت عليه بالخورنق والسدير، شفته يرتعد. هو يتصور أن كان يرتعد من البرد. لا، هي مو قصة من البرد. الإمام سلام الله عليه ما كان يتأثر بحر ولا برد، لدعاء النبي له، لأن النبي دعا له قال: اللهم قه الحر والبرد. فيظهر طابع لي يو وقت وضوءه يو وقت صلاته، وهذا كان دأب الإمام علي، قبيل الصلاة أو قبيل الوضوء يرتعد، يصفر وجهه، يتلون ألوانه. فداخل عليه فيها الوقت، يقول: نظرت إليه يرتعد، هو يتصور أنه يرتعد من البرد. قلت: سيدي إن لك في بيت المال حقا، ليش ما تشتري ملابس تلبسها؟ قال لي: يا ابن غترة، إن الله لا يعلم أنها القطيفة التي خرجت بها من أهلي بالمدينة، فإن خرجت منكم بغيرها فأنا خائن. هاي اللي عندي. نعم، ما أخذت من بيت مالكم شيء إطلاقا، اللي جبتها من أهلي هي نفسها هذه، ما زال ألبسها. هذا كان في لباسه، هذا في طعامه. زين. علي بن أبي طالب في سكنه، في سكن لما جاء إلى الكوفة لقى مهيئي لقصر الإمارة، فارشي لقصر الإمارة ومهيئي مأثي فيه، قالوا له: يا أمير المؤمنين، إن القصر قد هيئناه لاستقبالك. قالهم الإمام: لا، أنا لا أحل فيه. قالوا له: لماذا؟ قال: جنبونيه، إنه قصر الخبال. قصر الخبال بأي معنى؟ يعني كأن الإمام سلام الله عليه يريد يقولهم أن هذا راح يخليني أشعر بأني أنا من جنس غير جنس الرعية، لأنه المفروض أن هذا يوجد هو بيني وبين الناس بعيدة. هذا قصر الخبال، أنا أريد أكون قريب من الناس أكثر. ود وراء ابن أخته جعدة ابن هبيرة، أكو عنده قطعة أرض ملاصقة للمسجد اللي موجود الآن مكان بيت أمير المؤمنين، موجود الآن ملاصقة للمسجد إلى الآن. أخذ منها القطعة هاي، استعارها من عنده، وجابوا له بواري وحصر وركائز من جريد النخل، سوى سياج من جريد النخل، وتلك البواري والحصر صنع منها أكواخ. نعم، بناها، إذا قام ضربت برأسه. هو ذاك البيت اللي سكن فيه، اللي جعل محل إله، البيت اللي قضى بفترة خلافته في هذا البيت، الذي كان إذا أراد القيام يضرب برأسه. وقد شاء الله لتلك البواري والحصر أن تتحول إلى تلول من الذهب على قدره. يقول له واحد من الشعراء المعاصرين لعلع بباب علي ايها الذهب، لعلع بباب علي ايها الذهب، واخطف بابصار من شر ومن غضب، وقل لمن كان قد اقصاك ناحية عفوا اذا جئت منك اليوم اقترب، لعل بادرة تبدو لحيدرة ان ترتضيك لها الابواب والعتب، فقد عهدناه والصفراء منكرة لعينه وسناها عنده لهب، ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها التبر والترب. في ذاك البيت اللي كان يسكنه، انا اعتقد اذا فتقوموا قاعدة شوية جماعة يجون ارفوا اللي هناك وخاف حر عليهم، قوموا قاعدة تعالوا لي شوية المنبر، عجل اللهم فرج وليك القائم، تعال غد شوية لهنا، تعال لي لهنا، تفضل هنا، تعال لي هنا. فجهده في الواقع كان في هذه الجوانب الإيجابية، يعني كان بوسع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، بوسع الإمام أمير المؤمنين أن ينصرف إلى الراحة، ويمكن يوجه بعض غلمانه، لأن السايمر علينا خلال البحث شكثر كان الإمام علي يعنى بشراء الغلمان وتحريرهم، كان بوسع أن يشغل هؤلاء الغلمان ويجلس، بالعكس هو كان دائما إذا افتقدوه يأخذ مشحاة له ويخرج يتركل على مشحاة له ويذهب إلى ذلك المكان إلى بستانه، يحييها للبستان نعم، ثم يبيعها ويأخذ ثمنها يتصدق به في سبيل الله. حتى في يوم صارت حادثة في مجلس الخليفة الثاني، رجل متزوج نساء اثنين ولدا في لحظة واحدة، ولدا في يوم واحد، فوحدة ولدت بنت والأخرى ولدت ولد، يظهر أن هذه صاحبة البنت عندها بنات كثيرة، تألمتها استبدلت الولد بالبنت، فاحتكم إلى الخليفة، قال الخليفة لمن كان حوله من الصحابة ما رأيكم، حاول قرر هذه وقرر هذه، كل أصرت على أن الولد لها والبنت لغيرها، حاول سألهن البينة، هذا الرجل ما عنده لا هذه عندها بينة ولا هذه عندها بينة، سأل الصحابة قالوا لا الأمر عويص، قالهم من ترى لا من ترون لها، قالوا أنت لها يا أمير المؤمنين، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا إنكم تعرفون أين المخرج، قالوا وماذا تعني، لعلك تعني ابن أبي طالب، قال بلى، قالوا أرسل خلفه، قال لا، إن له مكانة من هاشم وإثرة من نسب وشمخة من علم يؤتى لها ولا يأتي، قوموا بنا إليه، فأقبل ومعه لفيف من الصحابة، سأل عن الإمام علي، قيل له إنه في بستان الله يتركل على مشحاته، أقبلوا إليه وجدوه على تلك الهيئة، سلموا عليه، ثم طرح عليه الخليفة الثاني المسألة، قال الحالة هكذا، نساء اثنين ولدنا في لحظة واحدة، كل تدعي لها الولد والأخرى تقول الولد لي، قال الإمام سلام الله عليه ابعث لي على ميزان من ميازين من الصيارفة، جابوا له ميزان دقيق جدا توزن به يوزن به الذهب، وجابوا إناءين متساويين في الحجم، أمر إحداهما أن تحتلب بهذا الأناء والثانية أن تحتلب بالأناء الآخر، ثم وزن اللبنين فرجح أحد اللبنين على الآخر، فالتفت إلى ذات اللبن الراجح قال خذ الولد، والتفت إلى ذات اللبن الأخف قال خذ البنت، ثم قال إن مرت عليك مسألة من هذا فهذا حلها، فالتفت إليه الخليفة الثاني قال أما والله إن الحق أرادك ولكن قومك أبوا عليك ذلك، قال هون عليك أبا حفص، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. المسألة كان دائما يجدونه في بستان الله، كان بوسع يشغل عبيده، بوسع أن يشغل غلمانه، ولكن الزهد بمعناه الإيجابي كان يصوره الإمام سلام الله عليه، يمارس العمل وممارسة العمل ليست خلافا للزهد، يلبس الثوب ولكنه بسيط ومن الحلال، يأكل الطعام ولكنه جشب ومن الحلال، إذن الزهد بمعناه السليم كان الإمام سلام الله عليه يتحلى به، يقول للصفي الحلي جاهد زين في قابل جاهد حاكم، كأن الزهد مع الحكم نادر أن يجتمع. يعني الزاهد يبتعد عن الحكم، لكن يا حكم هذا، الحكم في نظر الناس مو في نظر أمثال الإمام علي. ليش؟ الإمام علي ما كان يريد الكرسي لذات الكرسي أبدا. نبه لي إلى منهج بالحكم، أشرح لك هو الصورة اللي يثبتن بها منهجه. يقول: اللهم إنك تعلم إنه لم يكن الذي كان منا منافس في سلطان ولا لالتماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك فتقام المعطل من حدودك ويأمن الضعيف من عبادك. واضح الصورة؟ الإمام يقول: أنا ما أريد الكرسي لذات الكرسي، أريد لأن راح يخلي بيدي القوة التنفيذية، راح يخلي بيدي القوة الإجرائية حتى أقدر أقيم الحق وأدفع الباطل، لأن من دونه ما أقدر أقيم العدل. عن طريق الحكم أستطيع إقامة العدل. هدفي إذن أن أقيم الحق وأدفع الباطل. يقول عبد الله بن عباس: دخلت عليه وهو في طريقه إلى صفين بذي قار، نظرت إلى علي بن أبي طالب وبيده نعله. النعل الحقيقة يقول نعل عتيقة بالية، شفته يخصف بها يصلح بها مقطوعة وجاي يصلحها، فنبذ إلي النعل. قال: يا ابن عباس انظر إلى هذه النعل ما تساوي؟ يقول نظرت إلى النعل، قلت: يا سيدي هاي نعل بالية لا تساوي شيء. قال لي: إن الله يعلم أنها أهم عندي من خلافتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. ترى هذه هواية أنا أنتفع بها أكثر من الكرسي اللي متصورين أنتم الطينيات. نعم، هواية أنتفع بها أكثر من هذا الكرسي، كرسي الخلافة، لأن هذه أستفيد بها. أما الخلافة تشكل علي عبء، تشكل مسؤولية، ما تشكل عطاء، لا تشكل علي مسؤولية. إذن الله يعلم أنها أهم عندي من خلافتكم، إلا أن أقيم حقا وأدفع باطلا. ولذلك أنا هواية أضحك من بعض الكتاب اللي يجي ويهلك روحه، يتصور أنه يريد يثبت أن علي بن أبي طالب أولى بالخلافة. شنو قيمة الخلافة يا علي بن أبي طالب؟ أرجوك، شنو قيمتها الخلافة؟ ما هي؟ شو تشكل بالنسبة إلى علي بن أبي طالب؟ شو تعتبر أي مؤشر؟ الإمام أحمد بن حنبل إلى كلمة جميلة، فديوم تنازعوا عنده بالمجلس، فالتفت، تنازعوا في الخلفاء، التفت إليهم الإمام أحمد بن حنبل قال لهم: علام هذا التنازع؟ ويحكم إذا كانت الخلافة زانت غير علي بن أبي طالب، فإن علي بن أبي طالب هو الذي زين الخلافة والخلافة لم تزين. نبه لجين هذا المعنى اللي يقول لبي أحد الشعراء: غالى يسار واستخف يمين بك يا لكنهك، لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين. فرأيت أن أرويك محض رواية للناس، لا صور ولا تلوين، إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا، فعندك للعطاش معين، وأراك أكبر من حديث خلافة يستامها مروان أو هارون. هي الخلافة اللي وصل لها مروان أو هارون بعد بيحب يا خير. وأراك أفضل من حديث خلافة، أكبر من حديث خلافة يستامها مروان أو هارون. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى او التعيين. فالواقع الامام سلام الله عليه يقول لعبد الله بن عباس: ان الله لا يعلم انها اهم عندي من خلافتكم، الا ان اقيم حقا وادفع باطلا. اذا مجيء الى الحكم، ها خلي نلاحظ ان شنو اللي جوده. يعني لما اجى علي بن ابي طالب الى الخلافة، شنو اللي اخذ من الخلافة؟ شو زود من زودت من عند الخلافة؟ يعني من اجى الامام علي، زين، هل بنى له دارا عندما وصل الى الخلافة؟ دار اذكرتها لك، حتى الارض ما يملكها، الارض مال ابن اخته، مال جعدة ابن هبيرة، ما بنى له دار. دخل الى الدنيا وخرج منها ما وضع حجرا على حجر ابدا. طيب سوى اذا لبس منها رداء فخما، هذيك هي قطيفه اللي ذكرتها لك خلال البحث، اكل منها طعاما طيبا، قطعه الارض اللي يزرعها كان ياكل منها. اذا ايش خلف؟ ترك تراث، يعني خلف اموال من بعد مماته. تدري اللي ترك الامام علي سلام الله عليه شنو من التراث؟ عطاءه اللي كان ياخذه من بيت المال. العطاء كان ياخذ عطاءه حال حال قنبر، نبالي لما يجي العطاء الشهري الراتب ماله، راتب الامام، راتب الحسن، راتب الحسين، راتب طلحة، راتب الزبير، راتب قنبر، راتب كمير ابن زياد، كله سواء على حد سواء. ولذلك طبوا عليه جماعة قالوا له تجيه سوي، طبوا عليه جماعة من اخصى اصحابه يعني مو ناس بعيدين عنه، قالوا له ماذا تعمل انت؟ ما يصير الناس كلها عندك سواء تساوي بالعطاء، ما يصير مو بهالشكل، انت فرق في العطاء، الرؤساء انطيهم اكثر من العاديين، فضل العرب على الموالي، ما يصير العرب العربي والمولى على حد سواء. قال لهم لماذا؟ ليش عود هذا؟ والله لو كانت الاموال لي لواشيت بينهم. فكيف وهي اموالهم؟ ما هي اموال مو لي اولا، حتى لو لي انا اشاور ما بيناتهم، فكيف هي اموالهم وانا وكيل في توزيعها؟ انا ما عندي بها شيء. كان يوزعها ويفرغ، اذا فرغ من توزيع الاموال يفرش عباءته او رداءه، يرفع رأسه الى السماء يقول اللهم اشهد على عبدك علي لقد ادى الى عبادك حقوقهم، ثم يصلي ركعتين ويقول هذا جناي وخياره فيه، اذ كل جان يده الى فيه. وكان بدرجة من الدقة لمراعاة مصالح المسلمين ألبت عليه الرأي العام. كيف؟ الشيخ المجلسي يروي يقول طبع لي عمرو بن العاص ويا جماعة بالليل دخلوا عليه وهو قاعد في بيت المال عند تصفية حساب، ويا عبد الله ابن ابي رافع كاتب بيت المال وجاي يصفون حساب. لما دخلوا عليه قالهم جئتوني بقضية عامة للمسلمين لو قضية لكم خاصة؟ قال له عمرو بن عاص لا سيدي قضية خاصة. التفت الى قنبر قال له قم واطفئ السراج. قام قنبر اطفئ السراج. التفت له عمرو بن العاص قال له تقدر تفسر لي هالمعنى شنو؟ ليش تطفي الضوء؟ قال له الامام انا ابين لك ليش اطفي الضوء، انت دخلت علي وانا قاعد ببيت المال، وهذا السراج الضوء يستهلك زيت، الزيت من بيت المال، انا انما قاعد اجوز الى نفسي اقعد تحت الضياء لان بيدي شغله للمسلمين في مصلحتهم، فاذا صرفت انا صارف في مصلحتهم، اما الفتره اللي راح تشغلني بيها الفتره الطويله والضياء يستهلك زيت، على استناد انا اصرف لك هذا الزيت؟ انت جاي في بيتي، اهلا وسهلا، انت جيني في بيتي اسد لك ضياء، لكن جاي في بيت مال المسلمين ما يسعني اترك الضياء يستهلك زيت. عرفت تفسيرها؟ طيب ولذلك عمرو بن العاص من بعد ذلك قال لك هذا شيء واحد انا ما اقدر اكل عنده خبز ابدا على استناد. ولذلك راح انتهى الى مصر وراح الى معاويه والحق مصر بمعاويه، واكتفت له معاويه بصراحه قال له اني جعلت مصر هبة مني لك، ولعله يأتي الحديث في اليوم ان شاء الله اعرض لك الى بصورة مفصلة. اذا هذا الرجل انما جاء الى الحكم ما جاء ليبني بيتا ولا ليتخذ من الكرسي جاه ولا ليلبس قميصا ولا ليأكل طعاما جيدا، انما جاء ليقيم الحق ويدفع الباطل. زاهد حاكم حليم شجاع. شوف حليم شلون وشجاع شلون، ترى الشجاعة كيف جمع بين الشجاعة وبين الحلم، دماثة الخلق. الامام كان بدرجة من دماثة الخلق غريبة. اضرب لك بعض الامثلة، اجوا الناس يبيعوا، من جملة من جاءوا به للبيعة اجى للبيعة عبد الله ابن الخليفة الثاني وجماعة اخر يا سعد ابن ابي وقاص وجماعة ذولا، قالوا له احنا الامام احنا من بيعك؟ التفت لعبد الله قال له انا ما بيعك. قال الامام لماذا؟ ليش ما تبيعني؟ قال له لان انت سيفك بيدك وتقاتل قاتل المسلمين. قال له ها يعني انت تعرفني تكليف الشرعي انا اقاتل المسلمين؟ انت تعرفني تكليف الشرعي؟ تعلمني انت؟ ما تبايع؟ قال بلى. زين تفضل روح. قام لمالك الاشتر امسك سيفه قال له هات لنا كفيل والا ضربت عنقك. قال الامام دعه انا كفيله، ما لك علاقه بي انا كفيله، قلت لك صراحه. فعلا هدى سعد بن ابي وقاص ما بايع، جماعه ما بايعوا. قال لهم امام علي انتم احرار، انا ما اجبركم على البيعه. زين بهذا اللون من الخلق؟ قالوا له سيدي ذول يطلعون يخلقون مشكله. قال صح ما يخالف، افرض يخلق مشكله، لكن انا اجي قبل ان يخلق مشكله اجي اقتله او اعاقبه؟ ما يصير، هل يتلبس بالجريمه؟ ما ممكن ارتب عليه اثار ما لم يتلبس. انا معه في غايه الحلم، خلوه انا كفيله. زين هذا اللي يستشكل يبايع علي بن ابي طالب، تالي وداله شوف اذا اللي من عندكم عنده الكتاب البيهقي. نعم الكتاب البيهقي يذكر هالرواية، اذكرها لك تفصيلا. البيهقي يقول ارسل له يزيد ابن معاوية 100,000 درهم. زين وداله 100,000 درهم بالليل، من الصبح صبح على المنبر يدعو الى بيعة يزيد ابن معاوية. يزيد بن معاوية بيعته سليمة، لكن علي بن ابي طالب بيعته مو سليمة. علي بن طالب يقاتل المسلمين، لكن يزيد يقاتل الكافرين. زين لان قتل ابن رسول الله. زين المسألة هو هذا اللون من التاريخ، التاريخ الجايف هذا هو. في الواقع هذا اللون اللي كان الامام سلام الله عليه بيوسع ان يقطعه اربا اربا. قال لا اطلقه انا كفيله، بدي اطلق صراحة. دخل عليه طلحة والزبير ويعرف انه طالعين راح يقاتلون للبصرة. قالوا لا ائذن لنا بالعمرة. قال لعمري ما العمرة تريدان، وانما تريدان الغدرة، وساستعين بالله عليكما. وبالفعل من بعد ما انصرعوا وقف الامام عين الى مصارعهم ويبكي. نبه هذا اللون من الحلم. مثل اخر اضرب لك، نزل يوم الجمل وبين يديه تلول من الأشلاء عن يمينه وعن شماله، عشرات الآلاف من القتلى، وإجى إلى الجمل والجمل يرغو رغاء كالصواعق، وقف على رأس المرأة. كنت تتوقع هالدم، المنظر اللي يرعف بالدم، هاي المنظر اللي يمشي به على الأشلاء، يوقف علي بن أبي طالب عليها يقولها ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرزوك. ذولا هوايه ما انصفوش، انت زوجة النبي اساءوا اليج وطلعوش بهاللون هتك وسترج. نعم كان بيوسعهم مثل ما ستروا نسوانهم ان يستروج، انت اكثر من هذا ما قال لها. قالت يا ابن ابي طالب ظفرت فاصفح وملكت فزع فان العفو من شيمك. في نفس الوقت ما خلاها تبات ذيك الليلة حتى هي الها 20 خادمة، مو خادم واحد، نبه 20 امرأة خادمة. واوعز الى اخوها قال له توها زوجة النبي، قال له توقف عليها وتخليها ليسرب الرعب الى قلبها. ارجوك وين تلقيت يا اعصاب؟ بيا مكان باي مكان تلقيت شلون من الاعصاب هذه؟ هذا فد اعصاب عنده عجيبة هذا الرجل والله في بابه. هم ذولا فد يمونة غريبة يعني، هم ترى هالمعنى مو بس عند الامام علي. الامام زين العابدين يوقف يحرس دار مروان ايام الثورة، مروان اللي ياخذ راس الحسين يضربه بالقضيب بيده، يوقف الامام زين العابدين يحرس بيته خاف يجمون عليه الثوار. ولذلك انا اتخطر واحد كان لازم قبر الحسين، يقول له اقسم عليك بجدك رسول الله ان ما تشفع ليزيد بن معاويه يوم القيامه. صح حوله قال تعال جس وش تحكي انت؟ قال لهم والله يسووها ذولا. قال لهم هذا يسويها ذولا، يسووها ناس عندهم اللون من الخلق العالي، فعلا عندهم اللون يعني لون غريب. يعني انت بالفعل لما تتصور ماكو شيء اعصاب يقف على تلول من الاشلاء، ثم كل ما يسوي يقولها ما انصفك الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرزوك. اتأمل هذا اللون من الحلم الغريب. يقول للحارث ابن الطلاطلة حتى اذا دارت رحى بغيهم عليهم وسبق السيف العذل عاذوا بمجد ماجد معود للصف حمال لهم على العلل أطت بهم أرحامهم فلم يطع تائرة الغيظ ولم يشفي الغلل. في الواقع هذا كان حلمه. هذا اللون من الحلم شي قابله، قابله ذاك اللون من الشجاعة. يرجع من الحرب وقد بنى علق الدم على جسمه بنيانا، ليلة الهرير أحصل 500 تكبيرة. الإمام كان إذا قتل أحدا كبر، 500 تكبيرة أحصيت له ليلة الهرير. زين، هذا الرجل صارت حادثة في واقعة صفين. كريب ابن الصباح هذا كان من فرسان الشام المعدودين، كان يدخر معاوية للشدائد. كريب نزل إلى الساحة بيده سيفه يلاعبه وهو ينادي: ألا أحد من أصحاب علي يشتاق إلى جنته؟ فأحجم عنه الناس، ما حد ينزل إليه. نزل واحد من الشباب من معسكر الإمام قتله كريب، نزل واحد ثاني قتله، نزل واحد ثالث قتله، حتى قتل 7. ثم صار قدامه العباس ابن الحارث ابن عبد المطلب، صار امامه، قال له: الا تقاتلني؟ قال: حتى استشير امامي. رجع للامام علي قال له: سيدي انا انزل الى قتال هذا؟ قال له: لا، انت هذا ما تقدر، له مو كفوا، تنحى، اعطيني فرسك واعطيني درعك وسيفك، هذا احرجك قدام الجيش، بس اعطيني ملابسك خلي اتنكر بها. اخذ ملابسه تنكر بها ونزل، استقبله كريب. كريب يقولون كان يمسك الدرهم بين انملته وابهامه يفركه يذهب بكتابته. استقبل الامام علي، قال له: اذن لك سيدك؟ احرج للامام، الامام تخلص، قال له: اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. ثم ضربه الامام ورجع. كريب كان لابس درعين، درع على ملابسه ودرع كفر بها تحت الملابس، مرت الضربة كأنها البرق الخاطب. رجع كريب ما بشيء، صار قريب من جيش معاوية، تحركت به الفرج، سقط نصف منه والنصف الثاني بقي معلق على السرج على الفرج. كبر الجيش، صاحوا: الله أكبر، ما رأينا ضربك هذه الضربة. عمرو بن العاص ومعاوية كانوا في مؤخر الجيش يرقبان سير المعركة، فقال عمرو بن العاص: لله در العباس، لقد أبلى بلاء حسنا. قال معاوية أو قال عمرو بن العاص: معاذ الله، ليست هذه ضربة العباس، إنه أقل من أن يضرب هذه الضربة. قال: ويحك، أو ما ترى ثيابه وبجته؟ قال: كما قلت لك، إنها من ضربات ابن أبي طالب، وإن أحببت أن تتأكد من ذلك مر الجيش فليحمل عليه. فما أمر، ما معروف عن الإمام علي أنه يولي ظهره أبدا، فأمر الجيش فحمل عليه دفعة واحدة، أوعز إلى الميمنة والميسرة والقلب والجناحين، حملت عليه دفعة واحدة، فكشف بيضته واستقبل الجيش وهو يقول: من أي يومي من الموت أفر؟ أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ فأخذ الجيش يطأ بعضه بعضا واستعرض رقاب الفرسان. فالتفت عمرو بن العاص إلى معاوية، قال: أرأيت صدق كلامي؟ إنها من ضربات ابن أبي طالب. كان ينزل إلى الحرب وهو يرتجز بازل عامين، بازل عامين صغير سني، سنحنح الليل كأني جني، لمثل هذا ولدتني أمي، ما تنقم الحرب العوان مني. وكان هذا دأب بالقتال، يرجع وقد بلى بنى علق الدم على جسمه بنيانا. أصبحت شجاعة علي بن أبي طالب كالشمس في رائعة النهار، يعني اللي يريد يبرهن عليها مثل اللي يبرهن على نور الشمس، لا قيمة لمقاله. ولكن شهدت له الحروب، شهدت له مواقفه أمام المسلمين، كان المدافع الأول عن حمى المسلمين، أي حرب لم يخضها وأي واقع لم يكن البطل المجلي فيها، وأي سيف مجده جبرائيل بين السماء والأرض غير سيفه، حتى كان ينادي: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتن إلا علي. ما مجد سيف عدا هذا السيف الذي ما كان يقاتل إلا دفاعا عن حمى المسلمين. زاهد حاكم حليم شجاع، بعد ناشك فاتك، ناشك ها، نشك علي بن ابي طالب يقصر اللسان عن ان يستوعبه. يكفيك ان تمر بموقف من مواقفه تشهد له ليالي الصحراء، صحراء الكوفة، كان اذا جنه الليل يسمعون صوته يشق أستار الظلام وين بعيد بين بعيلات النخل يصيح مالي سوى قرعي لبابك حيلة فإذا رددت فأي باب أقرع. أبو الدرداء في بدء خلافته يقول تبعته ليلة من الليالي وقد أرخى الليل شدوله وغارة النجوم في سطح السماء، نظرت إلى علي بن أبي طالب أقبل حتى استتر بين بعيلات النخل ثم رفع رأسه إلى السماء قال يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا ولجأ إليه العائذون فرأوه معقلا متى يستريح من نصب لغيرك نفسه. ثم توضأ واستقبل القبلة قال بعد أن رمق السماء بطرفه اللهم أولج قلبي في ميدان المطيعين لك وضمنه فرح الإقبال عليك وصف قدمه لم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا حتى أوشك عمود الفجر أن ينبلج. يقول أبو الدرداء رأيته وقف صاح إلهي قد انقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطرا ولا من مناجاتك صدرا. ثم سجد سمعته يقول لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله صدقا صدقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا ثم سقط كأنه الخشب اليابسة. أقبلت إليه قلبته ظهرا لباطن لم أجد فيه للحياة أثرا. يقول جئت مهرول إلى الدار طرقت باب البيت جئت أطرق باب البيت خرجت إلي بعض جواريه قالت ما ورائك؟ قلت لها لقد رأيت علي بن أبي طالب وقد وقع سقط كان يقول كذا وكذا نعم ثم وقع. قالت هون عليك يا هذا إنها الغشية التي تعتريه كل ليلة من خيفة الله خذ معك شيئا من الماء وانضحه على وجهه. يقول أقبلت إليه نضحت الماء على وجهه أفاق. قال من؟ أبو الدرداء. قلت بلى فداؤك نفسي. قال يا أبا الدرداء لم حجبتني عن ربي لم لم تخل بيني وبين ربي؟ قلت سيدي هذا أنت وتفعل بنفسك هذا الفعل؟ هذه ليالي علي بن أبي طالب إذا جنه ليله فإنما هو جبهة على التراب ساجدة وركبتان وكفان يتراوحان وروح متعلقة بالملأ الأعلى ولسان لهج بذكر الله تلك هي لياليه. فإذا أصبح عليه الصباح كان أخا للسيف وحلفا للحرب وماردا في القتال. أخ الذكر والمحراب إن جن ليله وصنو القنا والسيف إن طلع الفجر وفارس مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر تزود منه كل عصر كما اشتهى وما زال للدنيا بمجوده ذخر. ذلك هو علي في عبادته نعم ناشك فاتك في النهار أخو الحرب وفي الليل أخو المحراب فقير جواد فقير لأن ما كان يترك من أمواله شيء. الأموال إذا دخلت إلى يديه جاد بها في سبيل الله. المؤرخين يقولون كان علي بن أبي طالب يجمع الأموال شنو دابة يشتري بها العبيد يعتقهم لوجه الله حتى أعتق من كد يده 1000 مملوك. يجي يشتغل طاقة القوة اللي عنده يستنبط العين يصنع منها البستان يبيعها يسأل وين أكو عبد يطرق الباب على سيده يقول له بعني هذا العبد يجمعهم إلى شهر رمضان يعتقهم لوجه الله عز وجل حتى أعتق من كد يده 1000 مملوك. تلك الأموال التي كانت تدخل عليه لا تكاد تستقر في جيبه أو لا تكاد تستقر في يده نفقات الخاصة من عين أبي نيجر من البغيبغة لأن عينين دفع به المعاوية للإمام الحسن 2,000,000 دينار نبه لجين 2,000,000 دينار دفع به المعاوية للإمام الحسن كل عين دفع بها 1,000,000. قال الإمام أنا ما أبيع صدقات أبي هاي أبقاها أبي صدقات مستعد أبيعها. كان يأخذ واردها الحوائط السبعة يوزعها في سبيل الله. وش وقت يوزعها؟ وش وقت يطلع؟ يطلع إذا جن الليل. يقول خادم قنبر: رأيته ليلة من الليالي وعلى ظهره غراوة. الغراوة كيس من هاي الأكياس الكبيرة، كيس كبير يقول مملوء دقيق. فأقبل إلى أن دخل إلى بيت المال، قال لي: يا قنبر، ضع إلى جانب الدقيق شيئا من السمن والسكر. قلت له: سيدي لماذا؟ قال: لا عليك. قلت له: أنا أحمله عنك. قال: لا، أنا الذي أتولى حمله. يقول: يأخذها ويطلع بالليل يعش. افتر على بيوت الفقراء وعلى بيوت الأيتام: إن أحس ببيت بحاجة إلى الطعام أدنى إليه الطعام. وكر راجعا يحمله إذا جن عليه الليل. كان عطاء عندما يتناصف الليل يطرق بعض الأبواب، يجود برغيفه لا يترك حتى الرغيف عنده. راح القرآن يمجد موقفا من مواقفه عندما صام مع النبي ومع الحسنين وفاطمة، وأطعموا في اليوم الأول المسكين، وفي اليوم الثاني اليسير، وفي اليوم الثالث اليتيم. فقال القرآن الكريم مرددا هذه المكرمة في سورة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إلى أن بلغ إلى قوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نعم، يقول فيه الأديب: جاد بالقرص، جاد بالقرص والطوى ملء جنبيه، وعاف الطعام وهو شغوب، فأعاد القرص المنير عليه القرص، والمقرض الكرام كسوبه. وإلمن كان عطاءه، يعني تصور عطاء لأحبائه بس أو لأصدقائه بس؟ لا، حتى لألد أعدائه كان يوصل عطاءه حتى لألد أعدائه. تعرف مثل هالليلة أدخل عليه عبد الرحمن ابن ملجم، والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يجود بنفسه، قد اشتدت عليه وطأة الضربة وأخذ السم منه مأخذه، وكان الإمام يغمى عليه بين الحين والآخر. دخل عليه حبيب بن عامر، قال: سيدي، إن لفحة هجير لا تجفف البحر الخضام، سيدي إن لفحة الهجير لا تجفف البحر الخضام، وإن النسمة لا تهز الجبل الأشام، ليست هي بأعظم من ضربة عمرو بن عبد ود؟ قال: لا لا يا ابن حبيب، لا يا هذا، إني مفارقكم، هذه ليست كما تقول. قال: لا أعرف، أنا دنت أيامي. فجلس يبكي، أشار إليه أمير المؤمنين: الشر لأن لا تبكي، لأن وراء الستار مجموعة من النساء مخافة أن تتهيج وتتألم. أشار إلى، قال: لا عندك دمع، خليك هادئ بهدوء. فيها الحالة أدخلوا عليه عبد الرحمن ابن ملجم. لما وقع بصر أمير المؤمنين سلام الله عليه عليه، قال: ألم أعطك الحباء؟ ألم أحسن إليك؟ ولكن أأنت تنقذ من في النار؟ فالتفت إليه قال: والله لقد سممته بألف وشريته بألف، فإن خانني فأبعده الله. إيش تنتظر يعني هالموقف هذا؟ ها، اللي مملوء توتر في خاطب أمير المؤمنين يقول: رفقا بأسيركم، اطعموه من طعامي، اسقوه من شرابي. أرأيت نفسا تشمو على الحقد كهذه النفس؟ أرأيت روحا أكبر من هذه الروح؟ أرأيت إنسانا يوصي بقاتله؟ أرأيته وهو يمسح بيد العفو على سيف قد رأسه؟ نعم، في تلك اللحظات الإمام سلام الله عليه كان يجود بنفسه وإلى جانبه أولاده، وكان بين الآونة والأخرى يمد الإمام الحسن يده إلى جيبه، يستخرج من ديله، يمسح العرق المتساقط على جبين أمير المؤمنين، يقول أبا إني أراك وجبينك ينضح عرقا. قال له بني إن المؤمن إذا نزل به الموت سكن حنينه وعطف عرنينه وعرق جبينه. كان الإمام إذا أغمي عليه يقع رأسه في حجر ولده الحسن يدنيه له ويحنو عليه ومعه شاعر إخوته. يا حامل حمى ومال الموالي يلشلت راس الدين عالي اللي يلمس المحراب خالي. بات محراب امير المؤمنين في مثل هذه الليلة ولا متهجد فيه لانه كان يملأ المحراب من اول الليل حتى الصباح. في مثل هذه الليلة ظل محرابه خاليا. هذه المحارب اين القائمون بها والليل مرخن من الظلماء. أشتار هذا علي أمير المؤمنين لقا. يروي بعض المؤرخين يقول أن بعض عياله ذهبت هذه الليلة إلى المحراب بالمكان الذي ضرب فيه أمير المؤمنين. جلست تبل الثرى بدموع عينيا. يا محراب أبو نجيت ناجيك أصب الدمع بالعين وسجيك. من طاح بويا وانطبر بيك صدق شيبته من دمع تزجيك. هذا علي.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
يا إمام الأولياء يا خضيبا بالدماء هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
عندها جمعا وقفنا كي نعيم على العطاء. هان حقا يا إمامي بعدكم كل بلاء.
يا إمام الأولياء يا خضيبا بالدماء هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
يا أبا الصبطين يا صنوا لخير الأنبياء ساجدا قادرت دنيا الزيف في خير ثرائي.
يا إمام الأولياء يا خضيبا بالدماء هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
والذا اغتالتك سيف القدر أشقى الأشقياء سنها واليوم أضحت مهنة للجبناء.
يا إمام الأولياء يا خضيبا بالدماء هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
يا إمام العدل يا روح المعالي والإباء أنت للإنسان حقا نبع عدل وسخائي. نبع عدل وسخاء.
يا إمام الأولياء، يا خضيبا بالدماء، هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
يا يقينا لم يزده ذرة كشف القطاء، آية الكون تجلت فيك من رب السماء، فيك من رب السماء.
يا إمام الأولياء، يا خضيبا بالدماء، هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
فعليك الله صلى بعد خير الأنبياء، وعلى العترات من هم درب عز ونجاء.
يا إمام الأولياء، يا خضيبا بالدماء، هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة، عند 2:07 يأتيكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 40 دقيقة. تستمعون إلى دعاء أبو حمزة الثمالي في 2:51. في 3:50 يأتيكم برنامج قبل طلوع الفجر وعلى مدى ساعة كاملة. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 4:50. في تمام 5:00 تستمعون إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم وعلى مدى حوالي ساعة كاملة. نهج الحياة يأتيكم في 5:59. بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج صوم الصائمين. من أخلاق الله يأتيكم في 6:24. عند 6:34 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تصبحون على ألف خير، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة القرآن، نقدم لكم الآن تلاوة من آيات الذكر المبين بصوت القارئ أحمد أبو القاسم، وهو يتلو علينا من بداية الآية 67 حتى نهاية الآية 82 من سورة النمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.